الوجه الثاني
صفحة 141 الباب الثالث حاضر العالم الإسلامي صفحة 144 الفصل الأول حاضر العالم الإسلامي. هذا الموضوع غير مكرر على قسم العلوم الشرعية والعربية. الوضع الراهن للعالم الإسلامي: إن حاضر العالم الإسلامي اليوم لا يقارن بماضيه يوم أن أقام المسلمون حضارتهم ونشروا نور الإيمان والعلم وتقدموا في مختلف جوانب الحياة. فالعالم الإسلامي اليوم يمر بمرحلة تاريخية دقيقة، فقد تخلصت معظم بلدانه من السيطرة الاستعمارية ونالت استقلالها السياسي، في حين لا زالت بعض بلدانه تعيش تحت نير الاحتلال مثل فلسطين، كما أن حركات الجهاد الإسلامي ضد القوى الاستعمارية قد تباينت من حيث مداها وأبعادها التاريخية وآثارها النهائية في البلدان الإسلامية التي خضعت للسيطرة الاستعمارية. وبالرغم من قيام الدعوات الإصلاحية في معظم بلدان العالم الإسلامي، إلا أن مقاومة الدين الإسلامي والعمل على إبادة المسلمين أينما وجدوا ظل هدف المغرضين الحاقدين على هذا الدين الذي يأبى الله تعالى إلا أن ينتشر بمبادئه السمحة. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، سورة التوبة آية 32. وبالرغم من حصول أكثر بلاد المسلمين اليوم على استقلالها السياسي وامتلاكها لمعظم إمكانات التقدم الحضاري، إلا أنها لم تتخلص من السيطرة الاستعمارية التي بقيت حتى بعد رحيل المستعمر، وإنما اكتفت بقشور التحرير ولم تنفذ إلى اللب، وذلك من خلال بقاء السيطرة الفكرية والاقتصادية التي تعد آثارها ومشكلاتها من أخطر الآثار على وحدة المسلمين وقوتهم، مما أدى إلى هدم مقومات معظم الحياة الإسلامية التي كانت سببا في نهضة المسلمين الأوائل. وقد كان من بوادر الأمل للتصدي لمثل هذه الأطماع والتحرر من تلك السيطرة هو ظهور العديد من الهيئات الإسلامية التي تستهدف العمل من أجل تعميق التعاون بين الشعوب الإسلامية وتعزيز التمسك بتعاليم الدين الإسلامي وتوحيد كلمة المسلمين في دول العالم المختلفة، والعمل على النهوض بالعالم الإسلامي والمحافظة على كيانه. التضامن الإسلامي والدعوة له: يشكل العالم الإسلامي كتلة واحدة تربط بين أجزائه وشعوبه عقيدة واحدة هي الإسلام. فالله تعالى يقول في كتابه الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، سورة الأنبياء آية 92 صفحة 143. فمن المعلوم أنه لا يتم أمر العباد فيما بينهم ولا تنتظم مصالحهم ولا تجتمع كلمتهم ولا يهابهم عدوهم إلا بالتضامن الإسلامي الذي حقيقته التعاون على البر والتقوى والتكافل والتعاطف والتناصح والتواصي بالحق والصبر عليه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة المائدة الآية رقم 2. وقد نصت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن التضامن الإسلامي بين المسلمين أفرادا وجماعات حكومات وشعوب من أهم المهمات والواجبات التي لا بد منها لصلاح الجميع وإقامة دينهم وحل مشاكلهم وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم ضد عدوهم المشترك. والتضامن ورد بمعان كثيرة تدل عليه، ومما يدخل فيه تحقيق المصالح المشتركة الدينية والدنيوية وتسهيل التعاون بين المسلمين في كل ما يحفظ الحق ويقيم العدل وينشر الأمن والسلام في كل مكان، كما يدخل فيه أيضا الإصلاح بين المسلمين وحل النزاع المسلح بينهم وقتال الطائفة الباغية، عملا بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، سورة الحجرات آية 9. ويدخل في التضامن أيضا تبادل التمثيل السياسي أو ما يقوم مقامه بين الحكومات الإسلامية، وتوجيه وسائل الإعلام إلى ما فيه مصلحة الجميع وسعادتهم، بإعداد الفرد لأن يكون صالحا مصلحا باذلا النفع لإخوانه. ولهذا أمر الله المؤمنين بالتمسك بالإسلام والعمل بما فيه والدعوة إلى ذلك والاجتماع عليه في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آل عمران آية 103، حتى يكون هدف المسلمين جميعا ومركز قوتهم، وبذلك تجتمع كلمتهم ويتحد هدفهم، فيكونون ملجأ لكل مسلم في أطراف الدنيا وقلعة منيعة وحصنا ضد أعدائهم. وبهذا الاجتماع وهذا الاتحاد وهذا التضامن تعظم هيبتهم في قلوب أعدائهم، ويستحقون النصر والتأييد من الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، سورة محمد آية 7. الدعوة لعقد مؤتمر قمة إسلامي. دعا الملك فيصل رحمه الله الزعماء المسلمين لتدارس ما فيه خير بلادهم من منتصف الستينيات، إلا أن هذه الدعوة اصطدمت أول الأمر بمعارضة من بعض الدول العربية، وقد كان آدم عثمان رئيس جمهورية الصومال حين ذاك أول رئيس دولة إسلامية يثني لعقد مؤتمر قمة إسلامي لتبادل الرأي في مشروع التضامن الإسلامي، والذي قال عنه الملك فيصل: إن الدعوة ليست تكتلا عدوانيا ضد أحد، وإنها يجب أن توجه إلى كل ملوك ورؤساء الدول الإسلامية لحضور مؤتمر القمة الإسلامي الذي ينظر في إخراج دعوة التضامن الإسلامي إلى حيز الوجود دون تمييز، صفحة 144، بينهم بسبب النظم السياسية أو الاجتماعية التي يسيرون عليها في بلادهم، انتهى قوله رحمه الله. وبناء عليه فقد عقد خلال موسم الحج سنة 1384 هجرية في مكة المكرمة مؤتمر إسلامي عام، افتتحه الملك فيصل بخطاب رسمي أيد فيه اقتراح الرئيس الصومالي في الدعوة لمؤتمر القمة الإسلامي. وقد أيد المؤتمر دعوة الملك فيصل بعقد مؤتمر قمة إسلامي للفائدة التي تعود منه على العالم الإسلامي، والتمس المؤتمر من جلالته أن يواصل العمل لتحقيق هذا الهدف الإسلامي الكبير. ثم أوضح المؤتمر في بقية مقرراته أهمية دعوة التضامن الإسلامي بجوانبها المختلفة الإسلامية والإنسانية، وحدد وسائل التنفيذ لكل جانب، وجاءت البيانات المشتركة التي وقعها ملوك ورؤساء هذه الدول مؤكدة ومدعمة لدعوة التضامن الإسلامي بجوانبها المتعددة، بل وحتميتها في هذا العصر المليء بالأخطار والتكتلات التي تهدد أمة الإسلام، والتي اتضحت مع ازدياد خطر الاستعمار والصهيوني على البلاد العربية وهزيمتها في سنة 1967 ميلادي من قبل الكيان الصهيوني، مما جعل الدول العربية تطالب بتنفيذ دعوة الملك فيصل بقيام هذا التجمع لمواجهة تلك الأخطار. وتحقيقا لفكرة التضامن الإسلامي، قام الملك فيصل بزيارة عدد من الدول العربية والإسلامية. إثراء 1. من أقوال الملك فيصل في دعوته للتضامن الإسلامي: إن جوهر الدعوة هو تحقيق التعاون والتضامن والترابط للنهوض بأمتنا وإصلاح أوطاننا أكثر مما كانت حاجاتنا إلى ذلك في أي وقت مضى. 2. من أقواله عن القوى الاستعمارية: إنها تفعل ذلك لأنها تعلم أن الإسلام دين الإخاء ودين السلام ودين المساواة، ولأن الأطماع الاستعمارية تريد أن تتغلب على الشعوب وأن تحكمها بشتى الطرق، انتهى. أصل فكرة التضامن الإسلامي: إن دعوة الملك فيصل للتضامن الإسلامي ليست جديدة على الإسلام والمسلمين، وإنما هي تستمد أصولها وجذورها من تعاليم الإسلام، فالتعاون والتضامن والتكافل من أسس الإسلام، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آل عمران 103 وقوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، الأنبياء 92 وقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، الحجرات 13. وبناء على هذه الأسس استقبلت دعوة الفيصل بالترحاب وحققت نجاحا باهرا وإجماعا حاسما في مدى عامين فقط منذ أن نادى بها. سؤال: هل يمكن أن تكون دعوة الفيصل للتضامن الإسلامي دعوة سلفية ولكن بثوب جديد؟ صفحة 145. فحقق بذلك أمنية سلفه الملك عبد العزيز يرحمه الله الذي كان يعمل على أن تظل الجزيرة العربية مهبط الإسلام ومبعث النور بعد أن تأسست على نصرة هذا الدين على يد الأمير محمد بن سعود والمجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد تابع الملك خالد بن عبد العزيز يرحمه الله خطة سلفه فواصل دعوة التضامن الإسلامي. فقد جاء في البيان الذي أعلنه عقب مبايعته مباشرة: وإن من أهم الركائز التي قامت عليها سياستنا الخارجية هي دعوة التضامن الإسلامي لرفع شأن المسلمين في أقصى أقطارها وتقوية أواصر التعاون بينهم، وحكومتنا إذ تحرص على مواصلة السير في هذا الاتجاه بذات القوة وبنفس الاندفاع، فإنها تؤكد ما أعلنه صاحب دعوة التضامن الإسلامي زعيمنا الراحل. وتابع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله جهوده في سبيل دعوة التضامن الإسلامي، فقد جاء في أكثر من بيان وجهه للشعب السعودي بأنه يؤكد على الاستمرار على نهج سلفه الصالح في اتخاذ الإسلام منطلقا للسياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وقد أعلن عن أهمية العمل والتعاون من أجل وحدة الصف ورأب الصدع ونبذ الخلافات لتحقيق أهداف الأمتين العربية والإسلامية وتجنيبهما الأخطار المحدقة بهما. وسار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على هذا النهج مقتديا بسلفه. قيام منظمة المؤتمر الإسلامي: قامت فكرة إنشاء المنظمة على أساس تجميع المسلمين لتكون رابطا يجمعهم ويوجه جهودهم في شتى الميادين، ومقرها جدة. وكان حادث إحراق المسجد الأقصى الذي أقدم عليه الصهاينة سنة 1969 ميلادية السبب المباشر لعقد مؤتمر القمة للدول الإسلامية، حيث أقر اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماع الذي عقد في القاهرة الاقتراح السعودية لعقد اجتماع قمة تدعى إليه الدول الإسلامية كافة. وبالفعل عقد أول مؤتمر قمة لرؤساء الدول الإسلامية في الرباط في 12 من شهر رجب عام 1389 هجرية، وتلاه مؤتمران لوزراء خارجية الدول الإسلامية أولهما في جدة وثانيهما في كراتشي في سنة 1390 هجرية، واختيرت جدة كمقر دائم للمنظمة حتى تحرير القدس. وفي سنة 1392 هجرية صدر ميثاق المؤتمر الإسلامي وأعلن عن قيام منظمة المؤتمر الإسلامي. وقد استمر تتابع عقد مؤتمرات القمة الإسلامية، والتي منها المؤتمر الخامس الذي عقد بالكويت سنة 1987 ميلادي، ومؤتمر القمة الثامن في طهران سنة 1997 ميلادي، وينعقد المؤتمر الإسلامي مرة كل سنة أو عندما تتطلب الحاجة. صفحة 146. أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي: أولا، على مستوى العالم الإسلامي ترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين والمحافظة على القيم الإسلامية وتعزيز ودعم التعاون بين دول المنظمة والعمل على تحرير الأماكن المقدسة ودعم كفاح الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب الإسلامية من أجل استقلالها وحريتها. ثانيا، على المستوى العالمي دعم السلام والأمن الدوليين وتنسيق التعاون بين المنظمة والمنظمات الأخرى ومحاربة التفرقة العنصرية والاستعمار واستغلال الدول المتقدمة والقضاء على الفقر. إنجازات المنظمة: حققت المنظمة إنجازات عديدة منها: 1- دعم الشعوب الإسلامية ومناصرتها ماديا وسياسيا ضد الاستعمار والصهيونية. 2- تأسيس المنظمات والوكالات والمراكز والمؤسسات الإسلامية المختلفة مثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو ومقرها الرباط. 3- وكالة الأنباء الإسلامية الدولية ومقرها جدة. 4- مركز البحوث للتاريخ والفن والثقافة الإسلامية ومقره مدينة إسطنبول. 5- المؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية ومقرها جدة. دور المملكة العربية السعودية في إبراز فكرة التضامن الإسلامي. للمملكة دور رئيس في إبراز فكرة التضامن الإسلامي، فهي صاحبة الفكرة حيث دعا إليها الملك فيصل يرحمه الله، وتجشم في سبيل ذلك الصعاب، وأنفقت المملكة بسخاء جاعلة نصب عينيها إعلاء كلمة الله وتوحيد الصف الإسلامي للوقوف سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه النيل من الإسلام والمسلمين. ولعل الشواهد التي مرت بنا تبين بوضوح دور المملكة، سواء ما كان خاصا بالرحلات أو المشاركات في المؤتمرات والندوات، ويتضح ذلك في الدور الذي اطلعت به المملكة في تأسيس رابطة العالم الإسلامي وجهودها في إنجاح مؤتمر القمة الإسلامي في الرباط والمؤتمر الإسلامي لوزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة، وفيما يلي استعراض لكل منها. ألف رابطة العالم الإسلامي، وهي منظمة إسلامية شعبية عالمية غير حكومية تتمثل فيها كافة الشعوب الإسلامية في أنحاء العالم، تهدف إلى نشر الدعوة الإسلامية وشرح مبادئ الإسلام وتعاليمه السامية، وتتصدى لمحاولات صرف الناس عن دينهم صفحة 147 الحنيف عن طريق التيارات المنحرفة ونشر الأفكار الغريبة التي تتنافى مع قيم الدين الإسلامي. وتعمل الرابطة على الدفاع عن قضايا العالم الإسلامي والتعاون من أجل حل مشاكل المسلمين. تأسست في مكة المكرمة، وصدر نظام تأسيسها في رجب عام 1383 هجرية 1964 ميلادية، ووضع لها نظام تناول أهدافها وتنظيمها الإداري، وتحقيقا لما تصبو إليه الرابطة من أهداف اتخذت الوسائل الآتية: ألف الدعوة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد التي تدين بالإسلام. ب نشر لغة القرآن الكريم حتى تكون لغة التفاهم بين الشعوب المسلمة. ج استثمار موسم الحج في التوعية بدين الإسلام عن طريق الندوات التي تنظمها الرابطة. د إنشاء المدارس والمعاهد الإسلامية في كافة أرجاء الدول الإسلامية. ه تشجيع الدعاة الإسلاميين في كافة أنحاء العالم على نشر الإسلام ودعمهم ماديا وتجهيزهم بالإمكانات اللازمة التي تساعدهم على أداء مهمتهم. واو توزيع الكتب والمجلات الإسلامية مجانا للمساهمة في نشر الثقافة الإسلامية بمختلف اللغات. زاي دعم كافة المنظمات والمؤسسات الإسلامية التي لها صلة بالرابطة وتنسيق الجهود والعمل الإسلامي معها لخدمة الدعوة الإسلامية. ح دراسة مشكلات الأقليات الإسلامية وتقديم المساعدات لهم. ط العمل على تنقية وسائل الإعلام عموما مما قد يلصق بها من دعوات غريبة عن روح الإسلام. وينضوي تحت لواء الرابطة كل من: 1- هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التي تأسست سنة 1399 هجرية. 2- هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة التي تأسست سنة 1404 هجرية بمكة المكرمة. وهنا يعرض المعلم على الطلاب أنشطة هذه الهيئات عن طريق الصور والمطويات. 3- مؤسسة مكة المكرمة الحديثة لرعاية أيتام العالم الإسلامي والتي أسست سنة 1407 هجرية. ب مؤتمر القمة الإسلامي بالرباط، على إثر ما أقدمت عليه إسرائيل من عمل همجي بإشعال الحريق في المسجد الأقصى في مدينة القدس أولى القبلتين سنة 1389 هجرية 1969 ميلادي تعالت صيحات العالم الإسلامي تنادي بعقد مؤتمر قمة إسلامي، فكان مؤتمر الرباط أول مؤتمر قمة إسلامي، وقد عقد عام 1389 هجري 1969 ميلادي، وحضره ملوك ورؤساء 25 دولة عربية وإسلامية. وقد تمخض المؤتمر عن إعلان مؤتمر القمة الإسلامي، فكان بمثابة أول خطوة عملية في طريق بلورة دعوة التضامن الإسلامي. وتضمن هذا الإعلان من بين ما تضمن ما يلي: 1- التعاون الوثيق في الميادين الاقتصادية والعلمية والدينية وهي من تعاليم الإسلام. 2- الالتزام بتسوية المشكلات بالطرق السلمية مما يؤكد مساهمتها في تدعيم السلام والأمن الدوليين، صفحة 148. 3- التنديد بحادث الاعتداء على المسجد الأقصى الشريف سنة 1389 هجرية 1969 ميلادي، والمطالبة بجلاء القوات الإسرائيلية عن القدس ومن كافة الأراضي التي احتلتها في سنة 1387 هجرية 1967 ميلادي، وعودة القدس إلى وضعها السابق قبل سنة 1967 ميلادية. 4- مساندة الشعب الفلسطيني وتأييده في نضاله من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة وتحرير وطنه والعودة إلى أرضه. جيم المؤتمر الإسلامي لوزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة. كان قد تم الاتفاق بين زعماء وملوك العالم الإسلامي الذين اشتركوا في مؤتمر الرباط السالف الذكر على أن يعقد وزراء خارجية الدول التي شاركت في مؤتمر الرباط اجتماعا لهم بجدة في شهر محرم عام 1390 هجرية لبحث موضوعين: أولهما نتائج العمل المشترك الذي قامت به الدول المشتركة في مؤتمر القمة الإسلامي على الصعيد الدولي، وثانيهما إقامة أمانة دائمة يكون من جملة واجباتها الاتصال مع الحكومات الممثلة في المؤتمر والتنسيق بين أعمالها. وقد عقد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي بجدة في محرم عام 1390 هجري، حضره وزراء 17 دولة إسلامية بصفة أعضاء كاملي العضوية، كما شهدته الكاميرون وجامعة دول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية كأعضاء مراقبين. وقد اتخذ المؤتمر عدة قرارات منها: 1- إدانة المؤتمر لدولة اليهود لرفضها الانسحاب من الأراضي المحتلة ورفضها إلغاء الإجراءات التي اتخذتها والتي تهدف إلى ضم القدس وتغيير وضعها. 2- أكد المؤتمر على الإعلان الذي اتخذه مؤتمر القمة الإسلامي في الرباط برفض كل حل للمشكلة الفلسطينية يحرم مدينة القدس من التمتع بوضعها السابق قبل سنة 1387 هجري 1967 ميلادية. 3- أكد حق الشعب الفلسطيني في الكفاح من أجل تحرير وطنه واستعادة حقوقه. 4- دعا الدول الأعضاء إلى مساندة الشعب الفلسطيني سياسيا وماديا ومعنويا في كفاحه للتحرير وتسهيل إقامة تمثيل لحركة التحرير الفلسطينية في البلاد الإسلامية. صفحة 149. أسئلة التقويم. السؤال الأول: ما المقصود بما يلي؟ التضامن الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي. السؤال الثاني: أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف، تأسست هيئة الإغاثة الإسلامية سنة 1399 ميلادية. ب، منظمة المؤتمر الإسلامي منظمة إسلامية تتعامل مع المنظمات الدولية الأخرى. جيم، ينعقد المؤتمر الإسلامي مرة كل 5 سنوات. السؤال الثالث: فسر ما يلي. ألف، انعقاد مؤتمر مكة المكرمة سنة 1384 هجرية. ب، رحلات الملك فيصل رحمه الله. جيم، نشاط هيئات التنصير في الدول الفقيرة. السؤال الرابع: ما السبب المباشر لإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي وما أهدافها؟ السؤال الخامس: لماذا دعا الملك فيصل رحمه الله إلى عقد مؤتمر قمة إسلامي وما دورك تجاه هذه الفكرة؟ السؤال السادس: قارن بين مؤتمر القمة الإسلامي بالرباط ومؤتمر القمة الإسلامي في جدة من حيث الزمان وأسباب انعقاده وأهم القرارات. السؤال السابع: أذكر أسماء بعض الهيئات الخيرية الإسلامية في المملكة العربية السعودية. السؤال الثامن: ما السبب في رأيك بعدم انتهاء المشكلة الفلسطينية رغم الاهتمام الواضح بها من خلال المؤتمرات الإسلامية؟ السؤال التاسع: لماذا تعد مشكلة الأمية عائقا يحول دون تقدم دول العالم الإسلامي؟ السؤال العاشر: اشرح بإيجاز فكرة التضامن الإسلامي. السؤال الحادي عشر: دلل بالأمثلة على ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهد في مساندة دول العالم الإسلامي. السؤال الثاني عشر: وضح كيف ألف تحقق رابطة العالم الإسلامي أهدافها، باء يمكن للعالم الإسلامي أن ينهض من جديد. صفحة 150، نشاط ختامي. اجمع بعض الصور والأخبار من الصحف المحلية حول ما يلي: ألف نشاط رابطة العالم الإسلامي، باء جهود المملكة في المساهمة في حل مشكلات العالم الإسلامي، جيم أكمل البيانات الناقصة في الجدول التالي حسب المثال الأول مستعينا بقراءاتك الخارجية في مكتبة المدرسة. المؤتمر الإسلامي المنعقد عام 1969، مكان انعقاده الرباط، واسم البلد المستضيف للمؤتمر المغرب. الآن: المؤتمر الإسلامي المنعقد عام 1970، مكان انعقاده فراغ، والبلد المستضيف له فراغ. عام 1974، مكان الانعقاد لاهور، والبلد المستضيف فراغ. 1981، مكان الانعقاد فراغ، والبلد المستضيف السعودية. عام 1987، مكان الانعقاد الكويت، والبلد المستضيف فراغ. عام 1991 وعام 2002، مكان الانعقاد فراغ، البلد المستضيف فراغ. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عزيز المستفيد، راسلنا، اتصل بنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، هاتف 00961402104 5، 00966140212248، صندوق بريد 61742، الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل المادة، قرأها عليكم عقل يوسف.